بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم إرهابي يستهدف مرقدا بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. الرئيس الإيراني يعتبر التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة ويدعو دولها لمزيد من التعاون. والبرلمان العراقي يحدد اليوم موعدا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف السوداني. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد السيد أحمد نجد الإمام الكاظم سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام بمدينة شيراز جنوب غرب إيران، ما تسبب بوقوع العديد من الشهداء والجرحى. وأفادت سلطات شيراز أن الإرهابيين أمطروا خدم المقام والزوار بوابل من الرصاص، مما أدى إلى وقوع 15 شهيدا بينهم أطفال ونساء ونحو 20 جريحا. وتم اعتقال المنفذ الرئيس للعملية وهو من الجماعات التكفيرية الوهابية، فيما تتواصل الجهود لاعتقال شخصين آخرين وجميعهم من جنسيات أجنبية. هذا وعبر الرئيس الإيراني عن تعزيه وأكد أن العمل الإرهابي لن يمر دون رد، فيما أكد متحدث الأمم المتحدة أن هذا الاعتداء يستحق الإدانة. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة، مشددا على أهمية تضامن دولها ورفع مستوى تعاونها كسبيل لدرء تلك المشاكل. ولفت السيد رئيسي لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد بطهران بدر عبد الله المنيخ إلى أن إرادة حكومات المنطقة كانت وراء إخفاق محاولات الأعداء لخلق شرخ بعلاقاتها، معربا عن اعتقاده بفشل حيالهم الرامية لعرقلة التعاون الإقليمي. بدوره أكد السفير الكويتي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع إيران، معربا عن دعم الكويت للسياسة المبدئية لطهران في اعتماد الحوار كأساس لعلاج مشاكل المنطقة ورفع مستوى التعاون الإقليمي. حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتحاد الأوروبي من مغبة الاستمرار في تكرار المسار الفاشل الذي اعتمده بالسنوات الماضية. وخاطب عبد اللهيان الأمريكيين قائلا إن إيران لن تتخلى عن مصالحها الوطنية التي تشكل الخط الأحمر للشعب قيد أنملة. من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على كيانات وأفراد من الاتحاد الأوروبي لدورهم المخرب في دعم الجماعات والأعمال الإرهابية وأعمال الشغب الأخيرة. وقالت الوزارة في بيان أن قرار العقوبات يطال 20 كيانا وشخصية أوروبية بين شركتان ألمانيتان متورطتان بتوريد الأسلحة والغازات الكيميائية للنظام صدام البائد أيام الحرب المفروضة. وحول المزيد من العقوبات الإيرانية المفروضة على الاتحاد الأوروبي تابعوا هذا التقرير.
الاتحاد الأوروبي في مرمى العقوبات الإيرانية هذه المرة، فإيران حسمت قرارها بالرد بالمثل على من كان سببا في دعم الإرهاب والعنف على أراضيها. ولم تكتفي طهران بإصدار لائحة عقوبات على 8 مؤسسات و12 فردا في الاتحاد الأوروبي، بل وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى الاتحاد على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان.
أحذر الاتحاد الأوروبي من مواصلة المسار غير البناء والمتكرر والفاشل الذي مارسه خلال السنوات الماضية ضد بلادنا. من الواضح لنا أن عددا محدودا من قادة دول الاتحاد الأوروبي لديهم وجهات نظر متطرفة ومتسرعة حول التطورات الإقليمية والدولية.
أمير عبد اللهيان وخلال لقائه نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي فند مزاعم أوروبا بشأن استخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها مع أوكرانيا، مؤكدا رفض بلاده بشدة لهذه المزاعم التي اتخذت منها دول ترويكا الأوروبية ذريعة لفرض حظر جديد على إيران، واعتبار هذه المسألة انتهاكا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2231 المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. الحظر الأوروبي والأمريكي الجديد والذي جاء تحت ذرائع مختلفة، تارة بحجة حقوق الإنسان وتارة أخرى لتزويد روسيا بالمسيرات، يرى فيه مراقبون أنه نوع من شد الحبال بهدف تحريك الاضطرابات الداخلية ودعم العنف وأعمال الشغب. لعل هذه الأمور مجتمعة تؤثر على موقف طهران من الاتفاق النووي وتقبل بالشروط الأمريكية والأوروبية وتصرف النظر عن البنود التي تتمسك بتواجدها داخل أي اتفاق مقبل. هذا السلوك الأمريكي المخادع والمتناقض حذر منه أمير عبد اللهيان ليكشف مجددا عن أن أمريكا لا تزال تبعث الرسائل حول الاتفاق النووي، ورده كان أن إيران لا تتخلى عن خطوطها الحمراء، ومعنى هذا الرد أن طهران ليست على عجلة من أمرها، فجميع المحاولات الأمريكية والغربية السابقة قد فشلت، ولا خيار أمام أمريكا إلا القبول بالمقترحات الإيرانية سواء اليوم أو غدا أو بعد ذلك.
ستجري المرحلة الأخيرة من مناورات الحرب الإلكترونية للجيش الإيراني اليوم الخميس في منطقة إصفهان وسط البلاد، وستقوم وحدات الرد السريع ومنظومات الحرب الإلكترونية للجيش الإيراني في هذه المناورات التي تقام تحت عنوان درع سماء الولاية 1401 بتنفيذ استراتيجيات هجومية ودفاعية في مجال الحرب الإلكترونية. وستستخدم الوحدات المشاركة في هذه المناورات أحدث إنجازاتها وقدراتها القتالية في هذا المجال الاستراتيجي. أعلن مجلس النواب العراقي أنه سيعقد جلسة اليوم لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وكان السوداني قد أرسل نسخة من المنهاج الوزاري وقائمة بأسماء المرشحين وسيارهم الذاتية إلى المجلس، وأعلن استعداده لتقديم تشكيلته الوزارية طالبا تحديد جلسة نيابية لعرض أسماء المرشحين. وتضمن المنهاج الوزاري حسب بعض المصادر الإعلامية العراقية إعادة النظر في بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال وبناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد بمدة أقصاها 3 أشهر وتخصيص موازنة لتعويض المتضررين جراء الإرهاب. تفاصيل حول عملية التصويت المرتقبة على تشكيلة الحكومة العراقية في التقرير التالي.
يبدو أن العراق وجد أخيرا السكة الصحيحة لعودة الهدوء إلى البلاد واستقرار القرار السياسي بهدف التحضير للمرحلة القادمة. رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني أكد أن عملية التدقيق النهائي بشأن الكابينة الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة، وأضاف عبر مكتبه الإعلامي أن هذه العملية تجري تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، وأوضح أيضا أن العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارتي التعليم العالي والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. وأشار السوداني إلى أن اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، مشددا على أنه سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة. السوداني أكد خلال لقاءاته في الفترة الأخيرة أن أولويات برنامج الحكومة العراقية المقبلة ستكون ملفات الكهرباء والصحة، بالإضافة إلى محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنح إلى الفساد. وأشار السوداني إلى أنه سيعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر العمل الجاد والشفاف بعيدا عن التهويل والتزييف. الإطار التنسيقي فوض السوداني حرية اختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم تتضمن أسماء مرشحيها ليختار منهم أو يقترح مرشحين جددا. أما التيار الصدري فقد أعلن رفضه المشاركة في أي حكومة مقبلة، واعتبر تكليف السوداني تشكيل الحكومة إعادة للعراق إلى ما أسمه بالمربع الأول. ومنذ الانتخابات النيابية الأخيرة في 10 من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، حالت الخلافات بين القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري دون تشكيل حكومة جديدة. وأمام السودان عدة نقاط وأهداف يريد تحقيقها، لعل أبرزها إقرار الميزانية العامة ثم تهيئة الأوضاع في البلاد سياسيا ولوجستيا وحتى دستوريا وشعبيا من أجل إجراء انتخابات مبكرة، وبحسب الخبراء ربما لا تحدث قبل نحو عام.
هزت عدة انفجارات قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، وعقب الانفجارات تحليقا للطائرات المسيرة الأمريكية في أجواء المنطقة. وكانت القاعدة ذاتها قد تعرضت ليلة الأحد الماضي للقصف بخمسة صواريخ على الأقل، وشهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تصاعد عملية الدخان. وعلى الأثر قصفت القوات الأمريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. وتحدثت وسائل إعلام سورية حينها أن مصدر القصف طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مقر القاعدة بعدة صواريخ. وحول استهداف قاعدة العمر النفطية في سوريا تابعوا هذا التقرير.
للمرة الثانية خلال 3 أيام تدوي أصوات الانفجارات قوية في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر في دير الزور شرقي سوريا. فقد نقل المرصد السوري المعارض أن الانفجارات كانت قوية وسمعت في القاعدة دون معرفة الأسباب، مشيرا إلى أنه أعقب الانفجارات تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة. القاعدة غير الشرعية ذاتها كانت تعرضت ليلة الأحد الماضي للقصف بخمسة صواريخ على الأقل، وشوهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تصاعد أعمدة الدخان منها. بحسب مصادر محلية قالت إن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي أعقب الهجمات الصاروخية. وتحدثت وسائل إعلام سورية حينها أن مصدر القصف طائرة مسيرة مجهولة استهدفت مقر القاعدة بعدة صواريخ. وعلى الإثر قصفت القوات الأمريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. ومع كل استهداف تتعرض له القوات الأمريكية في سوريا، تلجأ إلى اتهام الحكومة السورية وإيران وحلفائهما في محاولة لتجاهل دور المقاومة الشعبية الآخذ بالتنامي. يشار إلى أن قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا تتعرض باستمرار للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، وخصوصا قاعدة حقل العمر، ولا تكشف واشنطن عن خسائرها. لكن قبل شهرين اعترفت بإصابة جندي بعد تعرض موقعين لها للقصف المسيرات، أحدهما في حقل العمر والثاني في حقل الغاز كونيكو شمال شرقي دير الزور. وتعتبر القوات الأمريكية منطقة دير الزور منطقة استراتيجية كونها تقع على الحدود السورية.
وأخيرا وصلت إلى سوريا دفعة من النازحين السوريين القادمين من مخيمات اللجوء بلبنان عائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية. واتخذت الجهات المعنية بمحافظتي حمص وريف دمشق جميع الإجراءات لاستقبال العائدين، حيث قدمت فرق صحية خدماتها، فيما تم تأمين سيارات لتقلهم إلى مناطقهم وشاحنة لنقل أمتعتهم. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم إرهابي يستهدف مرقدا بمدينة شيراز جنوب غرب إيران. الرئيس الإيراني يعتبر التدخل الأجنبي أساس مشاكل المنطقة ويدعو دولها لمزيد من التعاون. البرلمان العراقي يحدد اليوم موعدا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف السوداني. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم بين رحاب سيرة الإمام الخميني رحمه الله ومسيرته، راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة.
أعزائنا الكرام، لم يكن تحقق وعود الإمام الخميني رحمة الله عليه وانتصار الثورة الإسلامية في إيران مجرد حادثة داخلية قادت إلى تغيير النظام السياسي، بل كانت الثورة الإسلامية زلزالا مدمرا للعالم الغربي كما وصفها كثير من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والأوروبيين في مذكراتهم التي نشرت فيما بعد. وهكذا ومنذ صبيحة 11 من شباط فبراير عام 1979 بدأ عداؤهم للنظام الإسلامي الفتي بشكل سافر وواسع وشامل، وكانت أمريكا تقود جبهة الأعداء التي ساهم فيها بشكل فاعل كل من الحكومة الإنجليزية والعديد من الدول الأوروبية الأخرى جنبا إلى جنب مع كافة الأنظمة العميلة للغرب.
كما انضم الاتحاد السوفيتي السابق والبلدان الدائرة في فلكه بسبب امتعاضهم من سيادة الدين في إيران إلى الأمريكيين وناصروهم في الكثير من مواقفهم العدائية تجاه إيران. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يطمح من خلال إعلان التعبئة العامة للشعب الإيراني لإعمار البلاد إلى تجسيد مثال المجتمع الديني السليم والمتطور، وبوحي من ذلك أعلن عن تشكيل مؤسسة جهاد البناء التي هيأت الأرضية لحضور الكوادر المتخصصة والطاقات الثورية في المناطق المحرومة والقرى والأرياف، لتبدأ خلال فترة وجيزة عمليات شق الطرق وإنشاء المراكز الصحية والعلاجية وتأسيس شبكات المياه والكهرباء على نطاق واسع.
نعم أيها الأطائب، لم يمض سوى شهرين على انتصار الثورة حتى أعلن الشعب الإيراني في واحدة من أكثر الانتخابات حرية في تاريخ إيران عن تأييده بنسبة 98.2% لإقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وتلت ذلك الانتخابات السياسية لتدوين الدستور والمصادقة عليه وإقامة انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي. وفي هذا الظرف بالذات اشتد تصعيد أمواج الفتن ووتيرة الضغوط الخارجية، وكانت أمريكا تسعى عن طريق طابورها الخامس إلى إنهاء النظام الإسلامي بمشكلاته الداخلية والتمهيد لإسقاط النظام عبر إثارتها للفتن والاختلافات.
ومن أولى الحروب التي لجأ إليها أعداء الثورة لإضعاف نظام الجمهورية الإسلامية اغتيال وجوه الثورة وشخصياتها المهمة، وخلال فترة وجيزة غيبت وجوه بارزة في طليعتها: العلامة الشهيد آية الله مرتضى المطهري عضو مجلس قيادة الثورة، والدكتور محمد مفتح والفريق محمد قرني رئيس هيئة الأركان، والحاج مهدي عراقي، وآية الله قاضي الطباطبائي.
لم تستجب أمريكا لمطالب الشعب الإيراني المشروعة الداعية إلى تسليم الشاه وإعادة الأموال والودائع الإيرانية المجمدة في أمريكا والتي بلغت 22 مليار دولار وحسب، بل وضعت إمكانيات واسعة تحت تصرف مسؤولي نظام الشاه الفارين لتمكينهم من إعادة تنظيم تشكيلاتهم في الخارج وإشهار عدائهم للنظام الإسلامي. ونتيجة للعداء الأمريكي الصارخ دفع غضب الشعب الإيراني مجموعة من الطلبة المسلمين الإيرانيين إلى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران واعتقال الجواسيس الأمريكان بعد القضاء على مقاومة حراس السفارة من الأمريكيين.
وأيد الإمام الخميني رضوان الله عليه الخطوة الثورية للطلبة ووصفها بأنها ثورة أعظم من الثورة الأولى، وقام الطلبة السائرون على نهج الإمام بنشر الوثائق التي عثروا عليها في السفارة بالتدريج في أكثر من 70 كتابا حملت عنوان وثائق وكر التجسس الأمريكي في إيران. وقد كشفت هذه الوثائق المسلم بصحتها النقابة عن أسرار التجسس والتدخل الأمريكي الذي لا حدود له في كل من إيران وبلدان العالم، وأظهرت للعيان حقيقة الكثير من عملاء أمريكا وأدواتها وجواسيسها وأساليب التجسس والتحركات السياسية الأمريكية في مناطق العالم المختلفة.
وكان احتلال السفارة الأمريكية التي عرفت في ثقافة الثورة الإسلامية بوكر التجسس فضيحة كبرى للحكومة الأمريكية، وحقق للشعب الإيراني مكاسب عديدة لعل أبرزها فضلا عن ضمان استمرار الثورة تحطيم الغرور الأمريكي وبث الأمل في نفوس شعوب العالم الثالث بإمكانية مواجهة القوى الكبرى وإلحاق الهزيمة بها.
إن هزيمة المخططات الأمريكية التي استهدفت الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بدءا بالحظر الاقتصادي والعزلة السياسية التي فرضت على إيران، ومرورا بعملية صحراء طبس، وانتهاءا بمحاولات تجزئة البلاد عن طريق دعمها للتنظيمات المعادية للثورة، كل ذلك دفع الحكومة الأمريكية للتفكير في اختيار الخيار العسكري، كما سنرى ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
عميق شكرنا لحضراتكم على كرم المتابعة، وملتقانا معكم في محطتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة،
وإلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء.
في ضلال إنه
زاد ما جنيت أي زاد للقاء. العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقتنا الجديدة هذه من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أسبوعيا أيام الخميس في مثل هذا اليوم ونتناول فيه خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية للقوانين والتشريعات الدولية حيث تعتبر أمريكا نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى أو لا تريد مسيرتها في نفس اتجاهاتها وفي هذه الحلقة سنسلط الأضواء أيها الأحبة على الانتهاك الأمريكي الأكبر القانون فيما يتعلق بفرض الحظر غير المشروع على الشعب الإيراني حيث تدعي واشنطن نفسها من حظرها هذا سريانه أكبر حظر في التاريخ يفرض على دولة أخرى عنوان حلقة اليوم الحظر الأمريكي على إيران الأكبر في التاريخ تابعونا سيداتي آنساتي سادتي تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران للعقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي وأيضا عقوبات أحادية اتخذتها واشنطن، وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة في الكثير من المجالات، منها المجال الإنساني بما فيها الحظر الدوائي والحظر المعرفي وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية وما إلى ذلك من أنواع الحظر. وتتذرع الولايات المتحدة لفرض حظرها وحصارها الجائر، هذا بجملة من الذرائع الواهية، منها احتلال وكر التجسس الأمريكي في بداية الثورة على يد طلبة احتجاجا على التدخلات الفاضحة لأمريكا في الشأن الداخلي الإيراني، وكذلك العمليات الإرهابية في الخارج في حين أن جميع المجاميع الإرهابية هي من صنع أمريكا، والقتل الجماعي للسجناء الإيرانيين عام 88 و900 و1000 بناء على دعايات إسرائيلية وأخرى مغرضة، والتعاون مع الحكومة السورية في حين أنه جاء وفقا للقانون الدولي وبطلب رسمي من دمشق، والبرنامج النووي الإيراني الذي هو برنامج سلمي من منطلق عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، وكذلك البرنامج الصاروخي الإيراني الدفاعي، وأيضا بذريعة دعم إيران لحركات تحرر في العالم العربي كلبنان واليمن. لا نزال معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه الحظر الأمريكي على إيران الأكبر في التاريخ. مستمعين الأفاضل، في آذار مارس لعام 1995 أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12957 الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية. وفي آيار مايو 1995 أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيذي 12959 الذي يحظر أي تجارة أمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الولايات المتحدة التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق فجأة. وفي عام 1995 أقر الكونغرس الأمريكي قانون عقوبات إيران وليبيا إلسا، وبموجب هذا الاتفاق فإن جميع الشركات الأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لتطوير الموارد البترولية في إيران فرضت عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة، لأن إيران أعزائي الكرام كانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد. لكن بدأت الحكومة الأمريكية بدفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيران لاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولي، واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت ضغط أمريكي القرار 1737 في ديسمبر عام 2006 والقرار 1747 في مارس عام 2007 والقرار 1803 في مارس 2008 والقرار 1929 في يونيو 2010. وفي حزيران يونيو 2005 أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. وفي 24 يونيو/2010 أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيان القانون الشامل للعقوبات والمساءلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 سيسيديا، الذي وقع عليه الرئيس أوباما في الأول من يونيو تموز 2010. نعم أعزائي الكرام، الواقع أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال حظرها هذا لتغيير نظام الحكم في إيران ولهذا فإن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل وجود عقوبات عليها. انتهى وقت البرنامج أعزائي الكرام، وقدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار ولئن أدخلتني النار
فلغم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي.
يا الله يا الله يا الله يا الله
يا سيدي إن ألتجي ما لي سوى باب الدعاء، يا واحدي فالمرتجي ما عيشه إلا الرجاء. أنا الصغير الربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك.
ليس لي للذنب أعذار، ليس لي للذنب أعذار،
لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي، فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرنهم بحبي.
يا الله يا الله يا الله يا الله.
ما حيلتي إن ضيعت روحي الصراط المستقيم، بوصلتي قد وجهت قلبي إلى رب رحيم. أمهلتني كي تنجيني، سترتني كي تكفيني، جنبتني ما يبليني كأنما تستحييني. فيا قديم الإحسان، يا من بلطف يرعاني، أتى لك العبد الجاني يرجو فكاك النيران. رباه آمن مخافي يوم الميعاد، اغفر جرمي واقترافي حولي يزداد، بالذنب هذا اعترافي بين الأشهار، بالذنب هذا اعترافي بين الأشهار. فلئن حاسبتني بفعلي لأهدينك بصفحة.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو.
مقصدي يا خير ستار، مقصدي يا خير ستار،
فلأقول لأكشفن قلبي ولأخبرن غرب حبي. فلهم لأكشفن قلبي ولأخبرن غرب حبي.
قريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نتناول فيه أساليب وسبل تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نستعرض ونشرح أبعاد التقريب ومهمة العلماء في جمع شمل المسلمين وتوحيدهم والخطوات العملية التي تمهد للتقريب بين مذاهب المسلمين. مستمعينا الكرام، إن الدعوة إلى التقريب ذات جذور عميقة ضاربة في أعماق الشخصية الإسلامية، والإسلام صاغ هذه الشخصية لتشعر دائما بانتمائها إلى الأمة. ولقد حطم الإسلام الأطر القبلية والإقليمية، وشد المسلمين جميعا برباط الأمة الواحدة المتجهة في حركتها نحو عبادة الإله الواحد الأحد. وكانت هذه الرابطة الإسلامية تجمع المسلمين على مر القرون، وتوحد أفكارهم وعواطفهم ومواقفهم رغم كل ما عصف بالأمة من عوامل التفرقة والتشتت، ولم يخبو فيها الحنين المستمر إلى تبديل تمزقها بوحدة وتباعدها بتقريب. وأينما تصاعدت دعوة الوحدة والتقريب في العالم الإسلامي، تجد القلوب تهوي إليها وتلتف حولها، وتجدها تشق طريقها نحو أهدافها بنجاح رغم كل المفرقات والعقبات المفتعلة أحيانا والموروثة من عصور الصراع الطائفي في أحيان أخرى. ولكن دعوة التقريب وجدت لها آذانا صاغية من المسلمين، وساندها وأيدها أبناء هذه الأمة الواحدة، فهم يحاولون إزالة العقبات من طريقها وإشاعة روح الأخوة والوحدة في المجتمع الإسلامي رغم كل ما أحيط بها من إرجاف المرجفين وتآمر المتآمرين ومعارضة المتحجرين.
الله بنوره تجلى.
مستمعينا الأعزاء، لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تنهى عن التفرق وتذم الاختلاف وتحذر منه وتضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا الاختلاف مذموم ومنهي عنه في كتاب الله العزيز. ولقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخشى التفرق ويحذر منه، وكان يشبه المؤمنين بالجسد الواحد، ولم يكن شيء أبغض إليه بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع ولو في الأمور العادية. وهذه الأمة لن تصلح إلا إذا تخلصت من هذه الفرقة واتحدت حول أصول الدين وحقائق الإيمان ووسع صدرها فيما وراء ذلك ما دام الحكم فيها للحجة والبرهان. مستمعين الأفاضل، إن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر يعتبر دليل قوة وحركة في العقل والفكر، ولذا فإن تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر المنطقية بين العلماء لا يشكلان حالة مرضية، وإنما هما دليل حياة وقوة. ومن المؤسف أن الكثير من الناس يعتقد أن اختلاف وجهة النظر هو السبب الكامن وراء الفرقة والتشتت، فتراهم يشعرون بالجزع والأسى. إذا اختلف الفقهاء في الفتوى مثلا، أو تباينت الآراء في مسألة معينة، وقد غفلوا عن حقيقة مفادها أن إلغاء مثل هذه الاختلافات قد لا يتم إلا إذا عطل الفكر عند البشر ومنع العقل من ممارسة نشاطه. نعم عزيزي المستمع، إن اختلاف وجهات النظر أصبحت ومع الأسف ثغرة يستغلها الأعداء، وزارعوا الفتن فيتخذون منها ذريعة لبث الفرقة والنزاع والخصومة. ولأجل هذا يفترض بالمسلمين أن ينتبهوا إلى هذه الحقيقة ويتعاملوا مع الاختلافات الفكرية على أنها ظاهرة موجودة، وأن حالة يجب دراستها وبحثها، فيجعلونها في إطار البحث العلمي ولا يسمحون لها بالتعدي والتجاوز لتصبح أدوات فتك وأسلحة دمار. لعل أوضح دليل على ما ذكرناه عزيز المستمع ما نجده من اختلاف الآراء بين العلماء، فيجب ألا يؤدي ذلك إلى الخصومة والنزاع، بل هو ساحة للحوار الهادئ في جو تسوده الطمأنينة والسلام. فالاختلاف في الآراء ليس عاملا من عوامل الفرقة والتشتت بمقدار ما هو أداة تستغل أو تستثمر. مثل السلاح الذي يدخر لحالات النزاع والحرب، فقرار الحرب لا يتولد عن وجود السلاح، إنما يتخذ لتوفر عوامل أخرى تؤدي إلى إشعال ناره. فإذا اتخذ قرار الحرب لجأ كل فريق إلى أسلحته ليفتك بالآخر. ولا بد أن نميز إذن عزيزي المستمع بين عوامل الافتراق والتشتت وبين الأدوات التي تستخدم فيه، ومن ثم يفترض أن ينطلق العلاج على أساس القضاء على العوامل وصيانة الأدوات عن الأعداء وعدم السماح لهم باستغلالها. مستمعينا الأعزاء، بعد كل هذا نذكر الخطوات العملية في طريق الوحدة والتقريب. ومن خلال استعراضنا المتقدم يمكن أن نستنتج ونصل إلى وضع برنامج توحيدي يتمثل بالخطوات التالية. أولا، ليس من الضروري تركيز الجهود التقريبية على أساس تقريب وجهات النظر وتعليق كل الآمال على النجاح في هذا الجانب فقط، وإن كان تقريب وجهات النظر والتقليل من الخلافات الفكرية في حد ذاته أمرا مطلوبا. ثانيا، الإسلام واحد والحقيقة واحدة، والاختلافات قد تكون ناتجة من اختلاف النظر وطريقة الفهم. ثالثا، الخطوات العملية على طريق وحدة المسلمين لا تنظر نتائج الحوارات الفكرية ولا تتوقف عليها، بل على قاعدة المشتركات التي وحدنا الإسلام على أساسها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، قراءة كل فريق لغيره من الفرق لابد أن تكون بعين الباحث عن الحقيقة والواقع، لا بعين الباحث عن العيوب وتقصي العثرات، فإن بعض الأقلام التي تصدت لدراسة الفرق والمذاهب لم تتجرد عن عصبيتها وعدائها للمسلمين، فساهمت تلك الكتابات بتعميق الجراحات وتشويه الصور، فعلينا بالدراسة الدقيقة الصحيحة وتقديم النقد البناء والحوار السليم. وأخيراً، لا يمكن أبدا نقل الخلافات إلى دائرة أوسع وترتيب آثار العداء تجاه من نختلف معهم إذا لم نوفق من خلال الحوار للوصول إلى وفاق في الرأي والاتفاق في النظر. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا وإلى اللقاء.
التاسعة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.